تخيلوا هذا المشهد، يعني سيدة تذهب لإجراء فحص روتيني بالموجات فوق الصوتية. لا يوجد أي سبب للقلق، مجرد فحص عادي جداً.
شيء يحدث كل يوم في العيادات.
بالضبط. وفجأة ينظر الطبيب إلى الشاشة، وبدلاً من أن يخبرها أنها تنتظر طفلاً أو حتى توأماً، يخبرها أنها حامل بتسعة أجنة.
لحظة، تسعة؟ دفعة واحدة؟
تسعة دفعة واحدة. هذه ليست قصة من الخيال العلمي، بل هو خبر حقيقي تماماً من مصر، وهو المدخل لغوصنا المعرفي اليوم. أهلاً بكم جميعاً في رحلتنا التحليلية العميقة.
قصة مذهلة فعلاً، ولكنها تحمل أبعاداً خطيرة.
صحيح. نحن نغوص اليوم في مجموعة من المصادر والأخبار الصادرة بتاريخ اليوم، 2 يوليو 2026. وللوهلة الأولى، القصة تبدو وكأنها مجرد معجزة طبية غريبة، لكنها في الحقيقة نتيجة لتدخل بشري عشوائي تماماً.
لأنها زي ما تقول تناولت منشطات للمبايض دون أي إشراف طبي، أليس كذلك؟
تماماً. وهذا ما يحدث عندما نترك بيولوجيا الإنسان للفوضى. ومهمتنا اليوم هي الغوص تحت السطح لربط هذه الخيوط. سنكتشف أن هذه الفوضى لا تقتصر على الأجساد الفردية، بل يعني تمتد للكوكب، للاقتصاد، وحتى للطريقة التي نربي بها الأجيال القادمة.
فنحن أمام عالم في 2026 يمر بمرحلة انتقالية حرجة جداً. التحديات تتشابك بشكل يجبر الجميع على إعادة الهيكلة.
طيب، دعونا نفكك هذه المعطيات خطوة بخطوة. لنبدأ من قصة السيدة المصرية.
المثير للاهتمام هنا هو كيف تلخص هذه القصة جوهر المشكلة التي سنراها تتكرر اليوم. يعني دواء تنشيط المبايض يعمل من خلال تجاوز نظام التحكم الطبيعي في الدماغ.
الدماغ عادة يفرز بويضة واحدة.
بالضبط. عندما تتناول الدواء بعشوائية، أنت حرفياً تعطل الفرامل البيولوجية. هذا الغياب للرقابة المؤسساتية يخلق فوضىً عارمة.
لكن الخطر هنا يظل محصوراً في جسد واحد أو عائلة واحدة.
صح، وهذا ينقلنا للسؤال الأهم، ماذا يحدث عندما تغيب هذه الفرامل على مستوى مجتمعات بأكملها؟
تقصدين عندما يتحول الجسد الفردي إلى مشكلة صحة عامة وتفقد المؤسسات السيطرة؟
تماماً. دعنا ننظر إلى الأرقام الواردة في مصادرنا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. نحن نتحدث عن تسجيل 1030 إصابات مؤكدة بفيروس إيبولا.
يا إلهي، 1300؟
نعم، مع 377 حالة وفاة للأسف. الوباء يتمركز في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية والجنوبية.
الإيبولا فيروس مرعب، لكنه لا ينتقل عبر الهواء، أليس كذلك؟
صحيح، هو فيروس ذكي. هو يستغل الروابط الإنسانية، ويستغل تحديداً غياب الأنظمة المؤسساتية الصارمة.
يعني غياب المستشفيات المجهزة أو بروتوكولات العزل.
بالضبط. في غياب التوجيه الطبي، يتحول التلامس البشري العادي أو حتى طقوس الدفن إلى قنوات سريعة لانتشار الفيروس.
فإذا فكرنا فيها، كلاهما منشطات المبايض العشوائية في مصر والإيبولا في الكونغو يكشفان عن حاجة ماسة لشيء واحد.
بنية تحتية صحية صلبة لامتصاص الصدمات.
وهذا يربط الأمور بشكل رائع مع خبر آخر في مصادرنا، خبر يخص رابطة الأطباء الاستقلاليين في المغرب.
البيان المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض.
صح، هم يعتبرون مشروع تعميم التأمين محطة مفصرية. لكن، وهنا اللكن المهم جداً، يقولون إن نجاحه يظل رهيناً بقدرة المستشفى العمومي على توفير خدمات علاجية ذات جودة.
وهذا هو لب الموضوع حقاً. يعني التأمين الصحي هو مجرد أداة مالية في النهاية.
إذا كان النظام الصحي هو شبكة الأمان، فيبدو أن هذه الشبكة تتعرض للتمزق. التمويل وحده لا يكفي دون مستشفى عمومي قوي، صح؟
100%. المستشفى العمومي هو البنية التحتية الفيزيائية. إذا كان هناك نقص في الكوادر أو غياب لأنظمة فرز المرضى لتحديد من يحتاج العزل كما في حالة الأوبئة،
أو حتى غياب الاستشارات التي تمنع مريضة من أخذ أدوية عشوائية.
بالضبط، فإن كل أموال التأمين ستضيع هباءً. النظام الطبي ليس مجرد أطباء وأدوية، بل هو سلسلة إمداد وتوجيه. إذا انهارت حلقة واحدة، ينهار النظام بأكمله تحت الضغط.
طيب، إذا كانت أجسادنا وأنظمتنا الصحية تحت هذا الضغط الداخلي، فماذا عن الضغط الخارجي؟
تقصد الكوكب نفسه؟
تماماً. من الواضح من الأخبار أن الكوكب يرسل إشارات إنذار عنيفة جداً لا يمكن تجاهلها. دعونا ننتقل من فوضى الأجساد إلى فوضى الطبيعة. الأرقام الواردة من إسبانيا مرعبة جداً.
موجة الحر الأخيرة.
نعم، موجة حر قاتلة أودت بحياة 1028 شخصاً في شهر يونيو فقط من هذا العام.
رقم مخيف فعلاً.
لكي نفهم حجم الكارثة، شهر يونيو من العام الماضي 2025 سجل 407 وفيات فقط. معهد كارلوس الثالث يؤكد أن النصف الأول من 2026 هو الأكثر حرارة
بزيادة 1.6 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي. وما يزيد الطين بلة هو بيانات الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية.
ماذا تقول البيانات؟
تشير إلى أن 7 من أشد الفترات حرارة منذ عام 1961 سجلت جميعها في العقد الأخير فقط.
واو، 7 فترات في 10 سنوات فقط؟
يعني نحن لم نعد نتحدث عن صيف حار عابر، بل عن تحول هيكلي في المناخ. ولنشرح كيف تقتل الحرارة هذا العدد من الناس.
لأن البعض يعتقد أنه مجرد تعرق وجفاف.
بالضبط، الأمر أعمق من ذلك بكثير. عندما ترتفع درجات الحرارة بهذا الشكل، تضطر شبكات الكهرباء للعمل بأقصى طاقتها لتشغيل أنظمة التبريد،
مما يؤدي إلى انقطاعات واسعة في التيار.
صح، وفي تلك اللحظة الحرجة، كبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة يفقدون القدرة على تنظيم حرارة أجسامهم،
وتفشل أعضاؤهم الحيوية للأسف.
فالحرارة تقتل من خلال تدمير البنية التحتية التي تحمينا منها أولاً.
لكن مهلاً، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا الغضب المناخي يطرح سؤالاً نقدياً عندما ننظر إلى خبر آخر في النشرة.
تقصد الزلازل في أمريكا اللاتينية؟
بالضبط، لدينا زلزالان عنيفان في فنزويلا تسببان في مأساة حقيقية، 2295 قتيلاً وأكثر من 11,000 مصاب وخسائر مادية هائلة.
كارثة إنسانية بكل المقاييس.
لكن في نفس الوقت تقريباً يضرب زلزال بقوة 6.1 درجات في ولاية سينالوا بالمكسيك، تحديداً في خليج كاليفورنيا وبعمق 5 كيلومترات فقط.
عمق ضحن جداً.
والنتيجة في المكسيك 0 ضحايا، لا وفيات ولا أضرار مادية تذكر. يعني هل الطبيعة هي القاتلة حقاً في فنزويلا والحرارة في إسبانيا؟ أم أن البنية التحتية المتهالكة وعدم الاستعداد هما الجاني الحقيقي؟
هذه ملاحظة في غاية الدقة. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن التناقض صارخ. زلزال المكسيك كان بقوة 6.1 وبعمق 5 كيلومترات، يعني طاقة تدميرية هائلة تصل للسطح.
من المفترض أن نرى دماراً شاملاً.
لكن الجواب يكمن في كلمة واحدة، الهندسة.
تقصدين قوانين البناء؟ كيف تصنع هذا الفارق بين آلاف القتلى وصفر قتلى؟
الهندسة الزلزالية تحديداً. المباني التقليدية في فنزويلا تبنى غالباً بهياكل خرسانية صلبة. عندما تضرب الموجات الأرض، تقاوم الاهتزاز بصلابتها فتتشقق وتنهار فجأة.
لكن المكسيك مختلفة.
المكسيك بعد تجاربها المريرة تبنت تقنيات مثل عزل القواعد. تخيل أن يتم وضع المبنى على ما يشبه المنتصات المطاطية الضخمة.
فهمت. فعندما تهتز الأرض يتحرك الأساس فقط،
والمبنى ينزلق بسلاسة ويبقى ثابتاً. التناقض هنا يخبرنا أننا لا نستطيع إيقاف غضب الكوكب، لكن يمكننا زي ما تقول تصميمه خارج المعادلة بالتخطيط الحضري.
هذا التصميم وإعادة الهندسة يقودنا بشكل عضوي جداً للحديث عن كيفية تحرك الدول داخلياً. إذا كانت الهندسة هي الدرع، كيف يتم بناء هذا الدرع؟
من خلال التشريعات وتأطير المهن.
تماماً. في مصادرنا نرى تغطية للمؤتمر الوطني الرابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. هم يدعون بقوة لتوحيد الصف.
رئيس الاتحاد المهندس عزيز هلالي صرح بكلام مهم جداً بحضور وزير الصناعة رياض مزور.
قال إن المهندس يجب أن يكون شريكاً في القرار وليس مجرد منفذ.
صح، وهم يطالبون بمراجعة النظام الأساسي وإحداث هيئة وطنية لمواكبة الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة،
وصولاً إلى تحقيق ما أسموه السيادة التقنية.
مصطلح السيادة التقنية هذا ليس مجرد شعار رنان. الهندسة لم تعد تقتصر على صب الخرسانة.
يعني لم تعد مجرد مبان وجسور.
بالضبط، نحن نتحدث عن هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي. إذا كانت خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدير مستشفياتك وشبكاتك مطورة بأيد أجنبية، فأنت لا تملك سيادة حقيقية.
المهندسون يدركون أن خط الدفاع في 2026 هو التكنولوجيا المستقلة. والمثير للاهتمام أن اسم المهندس عزيز هلالي يظهر مرة أخرى في النشرة.
نعم، في سياق مختلف تماماً.
نجده يشارك بصفته نائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة في الجمع العام للشبكة الدولية لتمثيل إفريقيا في قضايا التحديات البيئية.
وهذا ربط ممتاز للبيانات، أن يظهر نفس الشخص يقود تنظيماً مهنياً محلياً ويمثل إفريقيا بيئياً عالمياً.
يدل على أن الحلول المحلية تتقاطع مباشرة مع التحديات الكوكبية.
100%، أنت لا تستطيع مواجهة التغير المناخي دون نخبة هندسية وطنية قادرة على تحويل القرارات إلى بنية تحتية حقيقية.
وكأن العالم كله يعيد رسم حدوده القانونية والمهنية. البرلمان المغربي مثلاً صادق على عدة قوانين.
قوانين تنظيم الخبراء القضائيين والبحث العلمي.
وحتى تخيلي قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. قد يستغرب البعض، ما علاقة الحيوانات الضالة بالسيادة التقنية أو الزلازل؟
العلاقة هي إدارة الفوضى. في عالم سريع التغير، حتى الأمور الهامشية كالحيوانات الضالة يمكن أن تتحول لأزمة صحة عامة إن تركت بلا قوانين.
محاولات لسد الثغرات في جدار المجتمع.
وهذا السعي لترتيب البيت يمتد للصحة الدولية. انظر إلى الأخبار الاقتصادية التي لدينا.
تقصدين موقف واشنطن التجاري؟
نعم، واشنطن ترفض تجديد اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك بصيغتها الحالية.
تبحث عن ترتيبات أكثر توازناً تحمي مصالحها. ولدينا أيضاً أخبار ارتفاع أسعار النفط.
خام برنت وصل إلى 72.57 دولار، وغرب تكساس إلى 70.11 دولار.
والسبب المباشر كما نعلم هو التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وطبعاً نحن هنا نستعرض هذه الأخبار بحياد تام دون تبني أي موقف سياسي.
بالتأكيد، لكن كتحليل بالنسبة لأي شخص يسمع هذه الأرقام، الأمر يبدو خبراً جيوسياسياً معتاداً.
لكنه في الحقيقة إعادة هندسة للتحالفات.
بالضبط، عندما تشعر الدول العظمى أن سلاسل الإمداد مهددة بالتوترات تتراجع نحو الحماية.
رفض تجديد الاتفاقيات هو وسيلة لضمان بقاء الصناعات الحيوية قريبة.
تماماً، كما يبني المهندس في المكسيك قاعدة مرنة لامتصاص الزلزال، تبني الدول قوانين تجارية مرنة لامتصاص الصدمات الجيوسياسية. الجميع يبني سياجات.
السياجات، طيب، هذا ينقلنا إلى الفئة التي تحتاج الحماية أكثر من غيرها، الأجيال القادمة. كيف تطبق الدول هذه القوانين لحماية الشباب؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، لأن مصادرنا تضعنا أمام مقاربتين متناقضتين بشكل مدهش.
المقاربة الأولى من أستراليا، فرض حظر شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16، بناء جدار قانوني ورقمي صارم وعازل.
هذه الخطوة تعكس وعياً بأن خوارزميات المنصات مصممة هندسياً لاختطاف نظام الدوبامين في أدمغة المراهقين.
الشركات تبقيهم متصلين لتوليد الأرباح، والنتيجة عزلة وقلق.
فبالنسبة لأستراليا، السماح لشركة ببرمجة عقل طفل لا يقل خطورة عن تناول منشطات دون رقابة. الجدار الرقمي هنا أداة للحماية.
لكن مهلاً، دعيني أطرح مقاربة مختلفة. إنه تناقض مذهل صراحة. أليس هذا الجدار مجرد هروب؟
كيف تقصد؟
يعني إذا بنيت جداراً ومنعتهم بقانون، فأنت لا تعلمهم السباحة في المحيط الرقمي، أنت فقط تمنعهم من دخول الماء.
يعني حماية مؤقتة.
بالضبط. وماذا سيحدث بمجرد أن يبلغ 16؟ ألن يغرق فجأة دون أي مناعة نفسية؟ المنع المفرط يخلق عزلة من نوع آخر.
هذا تحد حقيقي جدا. هل الحماية تعني الإغلاق أم التمكين؟ المنع يخلق فراغا، وإذا لم نملأ الفراغ ببدائل حقيقية لم نحل المشكلة.
وهنا تبرز المقاربة الثانية في مصادرنا. رسالة الروابط الإنسانية عابرة للقارات من المغرب.
قصة لاعبي المنتخب المغربي.
نعم، لاعبون يتواجدون في مونتيري بالمكسيك لكأس العالم 2026. ورغم انشغالهم بهذا الحدث الضخم، أرسلوا رسالة فيديو مؤثرة للأطفال الصم في مؤسسة للا أسماء.
خلال حفل نهاية السنة برئاسة الأميرة للا أسماء.
تم لم يبنوا جداراً، بل استخدموا التكنولوجيا لمد جسر فوق المحيطات لتشجيع الأطفال على التشبث بأحلامهم وكسر جدار العزلة. الحماية الحقيقية أحياناً في التواصل الهادف.
التأثير النفسي لهذا يفوق الخيال. أطفال يعانون من تحديات السمع يتلقون رسالة من نجوم عالميين، هذا يزرع شعورا عميقا بالانتماء.
التكنولوجيا هنا لتبني لا لتهدم، ولغة الأرقام في النشرة تثبت قوة هذا الانتماء من خلال عملية مرحبا 2026.
أرقام العبور هذا العام مبهرة.
نتحدث عن عبور أكثر من 154 ألف مسافر وأكثر من 41 ألف مركبة نحو المغرب عبر 942 رحلة بحرية،
بزيادات ملحوظة مقارنة بعام 2025.
هذه ليست مجرد إحصاءات جمركية. الجالية تعبر المحيطات لملء فراغ العزلة الذي تحدثنا عنه للحفاظ على الروابط.
فنحن أمام خيارين لحماية الأجيال، إما الإغلاق الرقمي الصارم أو تعزيز الشبكة المادية والروحية. الآباء الذين يسافرون آلاف الكيلومترات يبنون مناعة نفسية لأطفالهم تغنيهم عن الشاشات.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ المستندات التي فككناها اليوم تخبرنا بقصة واضحة واحدة.
إننا في سباق مع الزمن لإيجاد التوازن في عام 2026.
بين تنظيم مهنة حساسة كالهندسة ووضع قوانين للحيوانات الضالة، السيطرة على الفيروسات القاتلة ومنع الأدوية العشوائية،
ومواجهة غضب الكوكب بالبنية التحتية،
وتأطير العالم الافتراضي للأطفال. الإنسانية تدرك أن العشوائية لم تعد خياراً.
الفوضى مكلفة جداً. وبالنسبة لكل من يستمع إلينا الآن، دعونا نختتم بفكرة للتأمل. رأينا اليوم كيف تتدخل الحكومات لضبط كل شيء، من التجارة الحرة إلى المبايض، ومن حرارة المناخ إلى شاشات الهواتف.
تدخل شامل في أدق التفاصيل.
لكن السؤال الذي يبقى معلقاً، كلما زادت سيطرة التكنولوجيا وتغيرات المناخ على حياتنا، زادت حاجتنا لقوانين تقيد حرياتنا اليومية بحجة حمايتنا. فهل التنظيم المفرط الذي نتجه إليه هو طريقنا الوحيد للنجاة؟
سؤال صعب.
أم أنه في الحقيقة الثمن الباهظ الذي ندفعه لفقداننا السيطرة على الكوكب منذ البداية؟ نترك لكم هذا التساؤل المفتوح للتفكير فيه. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص المعرفي، ونتمنى لكم يوماً مليئاً بالتساؤلات المنتجة والروابط الحقيقية. إلى اللقاء.